شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم:
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مدارس آيات مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. منازل كانت منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات. منازل جبريل أمين يحلها على أحمد المذكور في السورى. متى عهدها بالصوم والصلوات؟ وأين الأولى شطت بهم غربة النوم؟ أفانين في الأقطار مغتربا. يا أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلا وأخرى بفخ نالها صلواتي قبور بجلب الناهر من طف كربلاء وعرسهم فيها بشاط فرات قبل حين وفاتي وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن لدى الغرفة الحسن ينادي في دعبلا ولا أنشدك بيتين يكون بهما تمام القصيدة قال بلى قال قل وقبر بطوسين يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء فرايات إلى الحاش حتى يبعث الله قائما يفرج عن الهيام والكربا حوت لا بايا وبرض الطف لولا وبكربلة منهم وسامرة وبغداد وما الرضا يا طوس وديتي هناك وما بقعة إلا وفيها منهم رموز منهم جماعة بكربلاء دفنا وبلا لكن وعظ مصيبة مصيبته المدفون فيه يا ثاويا في طوس قبرك روحي يفدى ومصيبته وأما فاطمة صاحت أبجي على أولادي ذبا منهم عزة في وسط القبور أنا ونسيت ضلع اللي بصير الباب مت كل البجا والنار حسرة على حسين ويلي ويلي صاحت أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسم والله والسام وأبكي على أبوهم ذبيح الابن ملجم وان تسألون يا خلق يا عظام والله يا هو عظام أعظم علي لون علاعي على حسين والله وعظم علي لون علاعي على فاطم لو خلت الحسين الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين مما ورد عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال من جملة ما أوصى به لزرار رضوان الله عليه أن تدعو بهذا الدعاء في غيبة ولي الله الأعظم اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دين من جملة الأدعية التي يدعى بها في زمن غيبة ولي الله الأعظم هذا الدعاء الشريف الذي من خلاله يتعرف الإنسان على أولياء الله والذين جعلهم الله سبحانه وتعالى ومتى ما وصل الإنسان إلى معرفتهم وعاش الثبات على طريقهم بالنتيجة وصل إلى معرفة الله عز وجل والعكس ما لو لم يكن الإنسان على معرفة بهم ولم يكن على ارتباط بهم بالنتيجة يعيش في حياته حالة من التخبط والبعد عن الجادة ولهذا تجد أيضا في دعاء آخر الذي يدعى في زمن الغيبة وهو الدعاء المعروف بدعاء الغريق يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك حتى أن السائل يسأل من الإمام عليه السلام فيقول له: أقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قال: نعم، الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب والأبصار، ولكن ادعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولهذا يستفاد من هذا النص كما في غيرها من النصوص الشريفة أنه متى ما أراد الإنسان أن يدعو بدعاء أن يدعو بالمأثور كما هو الوارد، يعني أن يدعو بما ورد عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن في دعاء المعصوم مجموعة من الأمور التي يريد المعصوم من الداعي أن يلتزم بها، ومن بينها أن يتعرف الإنسان على أهم المعارف التي لا بد من معرفتها والالتزام بها، ومن بينها هو ما يتعلق بالعقائد الحقة التي لا بد للإنسان أن يكون على معرفة بها. ولهذا لما نجي إلى أدعيتهم الشريفة الواردة عنهم، وبين من يأتي بدعاء أي دعاء، قد يخترع له دعاء كما هو الوارد أيضا، الإمام عليه السلام حينما يدخل عليه أحدهم ويقول له: لقد اخترعت لي دعاء، فقال له الإمام: دعك مما اخترعت، فيعلمه ما يحتاج إليه، بحيث هذه الأدعية الشريفة الواردة عن المعصومين عليهم السلام أشبه ما يكون بالعقاقير الطبية التي يحتاج إليها الإنسان في كل صباح ومساء. يوم من الأيام مثلاً الإنسان يريد أن يدعو بدعاء من خلاله أن يكون على معرفة برسول الله، فإذا بك تقرأ في بعض الأدعية إشارة إلى هذا الأمر. يريد الإنسان أن يكون على معرفة بأولياء الله، يريد الإنسان أن يكون على معرفة بما يجب عليه من واجبات تجاه الآخرين، وإذا جميعها تلحظها فيما ورد عمن؟ فيما ورد عن محمد وآل محمد. شادي من هذا الدعاء الشريف الذي يروى عن الإمام المولى أبي عبد الله الصادق عليه السلام إشارة إلى أن الحلقة التي توصل إلى معرفة الله هو من خلال المعرفة بأولياء الله صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ماذا ضللت عن ديني. حتى يوصل الإنسان إلى طريق الهداية والمعرفة بالله عز وجل إنما يكون من خلال المعرفة بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا أيضا تقرأ في بعض الزيارات الشريفة كما في الزيارة الجامعة الواردة عن الإمام المولى أبي الحسن الهادي إشارة إلى هذا المعنى، حيث يقول الإمام عليه السلام: من أراد الله بدأ بكم. زين، يوصل إلى معرفته. يجي الآن واحد يقول: زين، إحنا الآن إذا نريد نوصل إلى معرفتهم هل يتسنى لأي أحد من الناس الوصول إلى معرفتهم؟ وما هي الوسائل وما هي الطرق التي من خلالها يستطيع الإنسان الوصول إلى معرفة أولياء الله؟ وإذا تجد أيضا الطرق التي أشار إليها أهل البيت عليهم السلام اللي من خلالها يوصل الإنسان إلى المعرفة بهم، وعلى أثر المعرفة بهم يصل إلى المعرفة بالله، كانت واحدة منهم منها من خلال زيارتهم. ولهذا أنت تقرأ في بعض الزيارات الشريفة أول الفقرات في الزيارات المباركة تأتي بهذه العبارة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني الله عز وجل يريد للإنسان المعرفة، قال له ترى طريق للوصول إلى المعرفة خلينا هذا الأمر هو من خلال زيارتهم صلى الله عليهم أجمعين. وصل الإنسان إلى زيارتهم على أثر زيارتهم تعرف عليهم. ولهذا من يجي إلى زيارة أهل البيت وسيما حينما يقرأ ما ورد في حقهم يوقف عند كل عبارة من هالعبائر التي جاءت في زيارتهم توصل الإنسان إلى المعرفة بهم. هذا طريق. طريق من الطرق أيضا هو من خلال التوسل بهم. يجي واحد يقول الآن ليش الله عز وجل يفرض على الناس ويقول للناس الآن أيها الناس إذا ألمتكم إذا ألمت بكم ملمة ومرت بكم ضائقة وإذا عليكم أن تتوجهوا إلى الله بهذه الوسائل والوسائط. ما يقدر الإنسان أن يتوجه إلى الله مباشرة؟ يقدر أنه يتوجه إلى الله عز وجل مباشرة ويدعو: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اشفني، يا رب فرج عني، وهكذا في غيرها من الأمور التي يريدها الإنسان. لكن الله عز وجل يقول صحيح مباشرة يقدر الإنسان أن يوصل إلى هذه المعرفة وهذا الارتباط بالله عز وجل، لكن أنا أحب أن يكون الارتباط والاتصال من خلال هذه الأبواب اللي ما أردت من خلال التوسل بهم إلا أولا هو المعرفة بهم. وإلا تعال لما يجي واحد يريد يتوسل برسول الله يتوجه إلى الله مباشرة، ليش يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وعليه؟ يريد يتوجه إلى الله يتوسل بأمير المؤمنين، يتوسل بفاطمة، يتوسل بالحسن والحسين بغيرهم من المعصومين. الله عز وجل يقول لهذا الإنسان ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم وين راحوا؟ قال جاءوك فاستغفروا الله، فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هم كان بإمكانهم أن يتوجهوا إلى الله عز وجل مباشرة، وإذا توجهوا إلى الله عز وجل حظوا بما يريدون، لكن قال من خلال هالأبواب. لكن في بعض الأحيان الإنسان فعلا أكو بعض الأمور اللي قد تبعده عن هذه الأبواب. ليلة الماضية بس ويا أحد الأخوة يقول أكو واحد من الناس مدة من الزمن ما يوم من الأيام راح إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، ألمت به ملمة، مرت به ضائقة، قال ليش ما أروح إلى العمرة وأعرج بعد العمرة على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما رأيه، ما رايح إلى رسول الله ولا يوم من الأيام زائر رسول الله. يقول لكن سبحان الله أنا من خلصت من العمرة ورحت إلى زيارة رسول الله بس هالأيام. يقول دخلت على رسول الله وجدت شيء ما لم أجده في غيره من الأماكن. يقول استشعرت حالة من الارتياح، حالة من الانشراح بمجرد أن دخلت على رسول الله ووقفت عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن سلمت على رسول الله وتوسلت برسول الله. طلعت من عند رسول الله وأنا فعلا أشعر بالارتياح ببركة رسول الله محمد. أنا هذا اللي نقل إلي قلت له أنه أنت خب أبو علي من زمان مرتاح عليك بالعافية صلوا على محمد. سيما هالأيام أنت مرتاح فوق المرتاح عليك بالعافية أهم شي دعيت لي. على كل حال قلت له هذا للأسف أنه هناك من يحول بين الإنسان والوصول إلى الكمال منها من خلال زيارة أهل البيت والتوصل بهم، وإلا قلت له قول لهذا اللي راح وراح إلى زيارة رسول الله وشعر بحالة من الانشراح والارتياح وحاجة قضيت، قل له لو تأمل أمام ضريح رسول الله أكو هناك أبيات قد كتبت ولا زالت موجودة، وهي جاءت على لسان واحد من الناس اللي دخل إلى قبر رسول الله وتوسل برسول الله، حينما جاء إلى رسول الله أنشد: يا خير من دفنت في القاع أعلم، فطاب من طيبهن القاع والأكل. نفس الفداء لقبر أنت ساكن فيه العفاف وفيه الجود والكرم لذكره الشرف والصلوات. فلو تأمل لوجد فعلا أنه إحنا قد في بعض الأحيان نحرم أنفسنا من نعم أنعم الله بها علينا، ومن أفضل تلك النعم وأعظم تلك النعم هو نعمة الوجود المبارك لرسول الله وأهل بيته صلى الله عليهم أجمعين. لكن قد يحرم الإنسان نفسه من هذه النعم شاهدي، فلما نجي تريد تزور رسول الله تريد تتوسل برسول الله يمكن من تجي إلى كل المسلمين ما أكو إلا فئة قليلة هي التي تمنع من ذلك، وإلا تعال شيخ الأمين على الله مقامه الشريف يذكر في أحد المجلدات في كتاب الغدير هذا الموقف الجميل، يقول يوم من الأيام يدخل أحدهم إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت لديه حاجة، فتوجه إلى رسول الله ومن كان في ذاك المجلس يسأل حاجته، فإذا به هكذا يقول: من منكم يعطيني على حب رسول الله؟ قام واحد وأعطاه، في المرة الثانية هم سأل وقام نفس الشخص وأعطاه، يقول هذا كان كفيف لا يبصر، فقال: أنا هذا اللي كل ما سألت في مجلس رسول الله أعطاني، ليش ما أطلب شيء جامد شيء إلى قيمته، بدل ما أطلب المال أطلب شيء إلى قيمته. يقول: فجاء إلى هذا الشخص قبض على شيبته وسأل من الله: يا رب بحق هذه الشيبات إلا ما رددت علي بصري. ورسول الله موجود، ترك رسول الله وراح إلى غير رسول الله، قبض على شيبة ذاك الرجل قال: بحق هذه الشيبات إلا ما رددت علي بصري. يقول هذا الأعمى أبصر، لكن على هالأثر نزل جبرائيل على رسول الله قال له: يا رسول الله لو كل أعمى على وجه الأرض جاء ليتوجه إلى الله ويستشفع بهذه الشيبات لرد الله عليه بصره. عجيب، هذا جاء يتوجه إلى الله بغير رسول الله وصارت هذه كرامة إلى غير رسول الله، بينما لما تجي إلى رسول الله شو يقول لك؟ يقول لك ما يجوز هذا العمل غير صحيح. ليش؟ لأنك تتوجه إلى الله برسول الله، ورسول الله من المفترض أنه أنت ما تتوجه إلى الله به، توجه إلى الله مباشرة، بينما غيره لما تتوجه إلى الله به تقضى حاجتك. ولهذا يعلق الشيخ الأمين يقول: هذا الرجل اللي جاء ودخل إلى مسجد رسول الله وسأل بهذه الشيبات، مو بس أعمى البصر بل أعمى البصر والبصيرة، شلون يروح إلى غير رسول الله؟ لهذا من نعم الله عز وجل أن أنعم الله علينا بهذه النعم وجعل لنا هذه الأبواب، كانت واحدة من تلك الأبواب هو هذا السيد الجليل العظيم القدر، وهو القاسم بن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. فعلا باب الحوائج إلى الله، ما توجه إلى الله به أحد إلا وقضى الله حاجة عن معرفة واعتقاد. في بعض الأحيان يجي واحد يقول: زين احنا توجهنا توسلنا. في بعض الأحيان المصلحة كما تقرأ في الزياء في الدعاء الشريف: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. لكن من يجي إنسان عند معرفة ودراية بأهل بيت العصمة عليهم السلام يتوجه إلى الله بحقهم، يلحظ فعلا أقلها أنه يخرج من عندهم وهو عند حالة من الانشراح والارتياح، أولا ببركة زيارته وببركة التوسل بهم صلى الله عليهم أجمعين. سيما هذا العظيم القاسم بن الإمام الكاظم عليه السلام اللي هم لما تروح إلى زيارته تلحظ من خلال زيارته تتعرف على شخصه وعلى مظلوميته وعلى ما حل عليه وما حل على أبيه وعلى إخوانه من ظلامه، اللي بحيث وصل به الحال أن يجي إلى هالمكان هذا. وصل به الحال أن يجي إلى هذا المكان شلون؟ لكن سبحان الله، شوف هذيل اللي قاموا بضيافته وعملوا على إكرامه كرامة لجده رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي نفس الزهراء عليها السلام تشير في كلماتها كما في خطبتها حينما تتحدث عن أبيها وتشير إلى أن المرء يحفظ في ولده. فأي واحد تكون لها العلاقة برسول الله من خلال ذرية رسول الله، سواء كان من خلال زيارتهم، التوسل بهم، إكرامهم، تعظيمهم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله، تلحظ شلون الله يرفع من مقامهم ومنزلتهم. فهؤلاء الذين حظوا بهذه المنزلة بحيث حينما جاء إليهم القاسم وقاموا بما قاموا به من عمل من خلال إكرامه وتعظيمه كرامة لجده رسول الله، إلى اليوم وإذا كل واحد من تروح إلى وتسأله سيما من المجاورين لهم يقول لك: إحنا حظينا بكل ما حظينا به ببركة مجاورتنا للقاسم عليه السلام. هذا اللي فعلا شوف شلون الزمان كيف جار على أهل بيت العصمة، يطلع في زمن وإذا فيه كان البطش والبغي على أهل بيت العصمة عليهم السلام، بحيث شردوهم وفرقوهم في البلدان، وطلع القاسم بن الإمام الكاظم عليه السلام لا يدري إلى أي مكان يتوجه، حتى إذا وصل إلى هذه المنطقة اللي تعرف بباطن من وصل، وإذا به يلتفت إلى بنات ثنتين كل واحدة تلتفت إلى الأخرى. شوف المعرفة بأهل البيت، شوف شلون العشق والحب لأهل البيت، ويسمع منهم وإذا كل وحدة تخاطب الأخرى وحق الأمير صاحب بيعة الغدير ما كان الأمر كذا وكذا. بمجرد أن سمع بذكر أمير المؤمنين اطمأن قلبه، انشرح خاطره، التفت إلى واحدة منهن: من هذا الذي تعنيه صاحب بيعة الغدير؟ قالت: الضارب بالسيفين والطاعن بالرمحين، أبو الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقول فالتفت إليها: من سيد الحي ومن هو المسؤول عن هذا المكان؟ أخبروا أن المسؤول عن هذا المكان هو والدنا. فجاء إلى والدهم وإذا به يقوم بإكرامه وضيافته مدة 3 أيام. بعد هالأيام الثلاثة قال: أنا أحب أن إذا تريد أن أكون معكم في مكانكم هذا أن أعمل أي عمل عندكم، أنا أشتغل في هذا المكان، لا أحب أن أأكل صدقة. قالوا: لا، إحنا على كل حال إحنا نشعر بالراحة من خلال خدمتك وإكرامك، مع أنه لم يخبرهم بحسبه ولا بنسبه. فعلا صار يعمل لديهم سقاء يسقي الماء. تقول الرواية: حتى إذا كان يسقي الماء ويأتي بالماء، لكن إذا جن عليه ظلام الليل لم يكن ليروه إلا صاف القدمين يصلي لله، أو حينما يقف عند الماء وينظر إلى الماء ودموعه تجري على خده وهو يخاطب الماء: أعندك قتل جدي الحسين عطشان؟ ها؟ عندك بهالمكان هذا يقتل جدي سيد شباب أهل الجنة عطشانا؟ وظل هالمدة كلها وياهم إلى أن ارتاح منه شيخ الحي. وإذا به عرض هذا الأمر على أهله، قال: أنا هذا الولد ارتحت إليه وأحب أن أزوج بواحدة من بناتي. قالوا له: أنت ما تعرف حسب ولا نسب. قال: رأيت منه ما لم أرى في غيره. فعلا زوجوه، على أثر ذاك الزواج أنجب طفلة صغيرة. لكن يقول بعد أيام تمرض القاسم، ظل طريح الفراش، تعرف تقول، يقول الخبر على أثر مرضه خيم الحزن على أهل ذاك الحي، وهم يشوفوا القاسم على فراش مرضه يقعد عنده إلى أن كانت اللحظات الأخيرة. جاء إلى من؟ جاء إليه عمه. حينما التفت إليه قال له: أنا الآن أريد أخبرك بشيء لم أخبرك به من قبل. قال له: ما هو؟ قال له: أريد أخبرك بحسبي ونسبي. قال له: من أنت ومن تكون؟ التفت إليه قال له: أنا القاسم بن الإمام موسى بن جعفر. يقول بمجرد أن سمع باسم القاسم قال: واخجلتاه من رسول الله، واخجلتاه من رسول الله. ولدي سيدي عزيزي، أنا ترى ما كنت أعرف ولا أعرف من أنت ومن تكون، المعذرة إلى الله وإليك. قال: لا عليك يا عم، أنت أكرمتني وما قصرت، ضمت بضيافتي، ويكون شفيعك أبي وجدي في يوم القيامة، لكن عندي طلب أخير. ما هو؟ قال: بعد أن تغسلني وتكفني وتواريني في ملحودة قبري، خذ هذه اليتيمة إلى أي مكان؟ قال: إذا حججت إلى بيت الله عرج على المدينة، وين أهلها وين عشيرتها؟ قال: فإنك سترى بيت عالي البناء لا تجد فيه إلا باكية إلا حزينة، ما تسمع إلا صوت البكاء والحزن في ذاك المكان. هالشكل أصبح ذاك البيت العظيم لا تسمع فيه سوى ناع يجاوب ناعية. وفعلا وإذا بالقاسم فارق الحياة غريب بعيد عن جوار رسول الله. لكن بعد أن مات القاسم قاموا بتجهيزه، غسل وكفن ووري في ملحودة قبره، وأصبح هذا القبر الشريف الذي يقصده القريب والبعيد، لكن إجا هذا العم أخذ هذه اليتيمة، ها بعد أن حج إلى بيت الله الحرام عرج على أرض المدينة، جاء إلى ديار رسول الله، وإيما دخل إلى تلك الديار يقول وإذا باليتيمة صارت تمشي، إلى أن وقفت على باب الدار، طرقت الباب طلعت وإذا جارية واقفة عند الباب، شافتها اليتيمة سألتها سيدتها من هذه الطفلة اللي عند الباب، قالت الطفلة جاية ما أدري من وين، يقولوا طلعت أم القاسم رأت اليتيمة وقد وقفت دموعها تجري على خديها، بمجرد أن نظرت إليها أم القاسم حالا شبكت عليها، صاحت شمائل ولدي شمائل ولدي القاسم، يقول وإذا بها أخذتها صارت تضمها تقبلها، أخذتها إلى صدرها، لكن بعضهم ينقلها الخبر يقول إلى أن سقطت أم القاسم وقد أغشي عليها، حركوها وإذا بها قد ماتت، ماتت، سمعت بما جرى على ولدها وماتت، سمعت بموت القاسم وماتت. إذن اللي شافت جنايز 72 جنازة تجسوت، اللي شافت جنايز على وجه الأرض وإذا بها جثث بلا رؤوس ماذا تصنع؟ وقفت على ذيك الأجساد وهي تصيح أخي أخي ما تلود ببعضها ولكم نساء يا أن تلتجي بنساء. الله زينب، زينب اللي شافت كل المصائب، ولهذا من رجعت إلى المدينة بيا حال رجعت إلى المدينة، هل مشهد هذا نفسه وإذا يتكرر يوم بعد يوم؟ وإذا بزينب دخلت إلى المدينة، أول ما وصلت إلى دار الحسين رأتها خالية وقفت عند الباب وهي تصيح آه يا فقد الأحباب أشموحش يا دور الأطياب ولن صوت ورا الباب، أنا معباس جيتك لا تفتري، صاحت بالله قوم تلقنها هاي أم البنين راح منها صنادي دربعا زينب إلى صدرها، من شافتها شاب رأسها احدودب ظهرها ذهب بصرها، أخذتها إلى صدرها اش قالت لها ادقلها قربي لي يا زينب قبل ما يفرق البيت، قولي شو تريدي خيج حسين قربي لي قبل ما ألفظ أنفاس المنية، وقولي من تريدين أبدأ بالتحية للي انهشم صدره لا للي انكسار من خلف الباب ضلعه، وحسيناه وصيني واعتمديه يا زينب أنا معبا عندي علامات بها أعرف خيرة الله نيشان أخوك حسين لا خنصر ولا وما وجهك علامة هالعصابة ولطمة العين. وسيدتي ترى بعدنا أيام الزهرة ومصائب الزهرة، وهذه واحدة من مصائب الزهرة. قالت وما أمك على متح العصابة ولطمة العين، قالت يم البنين أول رسالة لزوم توصل لأبو فاضل، قولي له شلون تخلي اختك من غير كافي، الزوم يدري حسين داس الشمر بنت وحسيناه وإمامه، الزوم يدري حسين داس الشمر بنعاد، الزوم يدري حسين راسه فوق عسر، يم البنين المعدرة آخر وصيه، قولي لزينب دشت المجلس هدي. بعد شو اللي صار بنية؟ قالت ماتت على ابوها يا من الحسرة رقي، والله وماتت على ابوها من الحسرة رقي، قالت انا شبيدي على اهل ضيعوني وبديرة الغربة رموني، عزوا المقابر وارخصوني، اي والله عز المقابر ويا رخصه. صارت عزية يوم وصلتها اليتيمة، وصارت عزية يوم وصلتها، صارت عزية يوم وصلتها اليتيمة، وصارت عزية يوم في بيتها الهوى الله أعلم بالهضيمة، وصارت صارت عزية يوم وصلتها اليتيمة، وصارت عزية يوم وقفت على باب الرسالة بنت الأنجار، وقفت على باب الرسالة بنت الأنجار، من طاقة الباب طلعت خيرة الأحباب، واستقبلوها بالبكي من عظم الأمصار. صارت عزية يوم جتهم هالكريمة، صارت عزية يوم جتهم هالكريمة، وصارت عزية يوم وصلت، صارت عزية يوم وضمتها أم القاسم بحرق لصدرها، في الحال سألتها عن القاسم ومرها، قالت أبويا مات والدمعة تجرها، قالت أبويا مات والدمعة تجرها، ما تحملت أمها المصيبة العظيمة، ماتت صارت عزية يوم وصلت، صارت عزية في بيت أهلها والله أعلم بالهضيمة، في بيت أهلها والله أعلم وقفت على باب الرسالة بنت الأنجار، من طقة الباب طلعت خيرة الأحبار واستقبلوها بالبكي من عظم الأمصار، صارت عزية يوم جتهم هالكريمة، وصارت عزية يوم ضمتها أم القاسم بحرق الصدرها، في الحال سألتها عن القاسم وأمرها، قالت أبويا مات والدمعة تجرها، ما تحملت أمها المصيبة العظيمة وصارت عزية يوم في الساع طاحت والقلب يم لابني، من سمعة القاسم توفى ما لهم عين، ما حركوها اللي رأوها غالها البين، صارت الضجة من المصيبة هالأليمة وصارت عزية يوم وش حال زينب يوم شافت عزها الحسين، وش حال زينب يوم شافت عزها الحسين، مرمي على الغبرة وتسمع من الونين، والشمر جافي فوق صدره وما لهم عين، وحسين يشكي من عدوها الظليمة صارت عزية يوم وشافت يتامى حسين فرت في البراري، والدمع من ضرب العدو بالخد جاري، ما لها ملجأ تلتجي خيرة الباري، والخيام حرقتها أعاديها الأثيمة وصارت عزية يوم يا الله صل على محمد وآل محمد، وانظرنا بعين عنايتك، تفضل علينا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني، بحق سيدنا ومولانا القاسم بن الإمام موسى بن جعفر، يا الله فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، من على جميع المرضى بالصحة والعافية سيما المنظورين، فك قيد كل أسير يا رب العالمين، بحق مريض وأسير كربلا زين العابدين، سيما الأخ العزيز عادل، اللهم فرج عنه وعن إخوانه يا رب العالمين، من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة اللهم اقض حاجة وحوائج المحتاجين، إلى أموات المؤسسين سيما إلى روح الجد العزيز المرحوم الحاج جواد، وإلى ابنه الوالد العزيز المرحوم الحاج أبو سعيد، والعم العزيز المرحوم الحاج أبو مهدي، وإلى أسلافهم وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
انتهت شبكة نفحات.